مسيح الدجال وفتنته أعظم فتنة، وهو مخلوق يبعث في آخر الزمان، في آخر الزمان، ويكون معه فتن عظيمة، خوارق هائلة تشوش على كثير من الناس، يأتي معه بجنة ويأتي معه بنار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتخرج كنوزها، ويأتي على رجل فيقطعه نصفين، يقول له أتؤمن بي؟ فيقول لا، أنت الدجال الكذاب، فيقطعه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يعيد عليه فيكذبه، ثم يقطعه نصفين، ثم يأمره فيقوم، في الثالثة لا يسلط عليه، يحول الله بينه وبينه. فالحاصل أنه أن له فتنة عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة الكبار. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه فيقتله في باب لد. اللد معروف الآن موضع في فلسطين، فيقتله فيريح الله المسلمين من شره، لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصله، ولا يدع موضع من الأرض إلا أتى عليه إلا مكة والمدينة، فإن الله يمنعه من دخولهم. ولكن المنافقون الذين في المدينة يخرجون إليه، ترجف بهم ويخرجون، يخرجون إليه. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، سرعة مشيه في الأرض، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ليس له إلا عين واحدة أعور، يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم. فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فمن علامات كذبه العور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، كثرة كذبه. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام المسيح الهداية، مسيحان، مسيح الهداية وهو عيسى، ومسيح الضلالة وهو الدجال. عيسى سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل، أن الله أعطاه معجزة وهي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل. سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. والدجال يخرج في اليهود، تجمع اليهود الآن في فلسطين، تجمعهم من جميع أقطار الأرض، هذا من علامات الساعة، ينتظرون خروج الدجال، يكونون من جنده ومن حزبه، فهو مهديهم المنتظر، هو مهديهم المنتظر والعياذ بالله. وهم يتبعونه وهم شيعة الدجال، وتجمعهم الآن هذا مقدمة لظهوره، نسأل الله العافية والسلام منه ومن شره. فلذلك شرع الله لنا الاستعانة من فتنته لخطره الشديد على، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشدهم تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لخطره الشديد على الناس. فهذا الحديث فيه مشروعية الاستعانة من هذه الأربعة، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا، وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن المسلم يحافظ على الاستعانة بالله من هذه الأربع في كل صلاة، تشهد الأخير في آخره. نعم. وبعض العلماء يرى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع للأمر، لأن ظاهر الأمر الوجوب، والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته، دل على أنه ليس بواجب وإنما هو من المستحبات. نعم. نعم، هذه تبين محل الاستعاذة من هذه الأربع، وأنه بعد الفرار من التشهد الأخير. نعم. نعم، ومن الدعاء أيضا الذي يشرع في التشهد الأخير هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، فيضاف هذا أيضا فيدعو بهذا الدعاء بعدما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب أو كثيرا، رواية كثيرة بالتاء أو كبيرة بالباء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يضيف هذا أيضا ويدعو به في آخر صلاته، وإذا جاء بأدعية أخرى فلا بأس، المجال مفتوح، يدعو بما ييسر الله له من أمور دينه ودنياه. نعم، وهذه فرصة أعطاها الله للمؤمنين وفتح لهم المجال لأجل أن يدعوه لحاجاتهم لما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف، توسل إلى الله بالاعتراف من العبد بتقصيره في حق الله وذنوبه، فهذا من التوسل إلى الله بإظهار الافتقار والحاجة إليه عز وجل، والاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب هذا توسل إلى الله جل وعلا. لا. هذا ختام الصلاة، هذا ختام الصلاة وإنهاؤها. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا دليل على فرضية التسليم من الصلاة، وأنه لا يخرج منها إلا بذلك، كما أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وكذلك لا يخرج منها إلا بالتسليم عن يمينه وعن شماله. ولهذا يقول العلماء: تحليلها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا فيه أولا أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، فلو خرج منها بدون تسليم فإنها تبطل، إذا كان متعمدا بطلت، وإذا كان ناسيا يعود ويجلس كما كان ثم يسلم عن يمينه وعن شماله ويسجد للسهو. وعند الحنفية أنه يخرج من الصلاة بأي ذكر، وهو بلازم التسليم عندهم، ولكن هذا غير صحيح، هذا المذهب غير صحيح. صحيح أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن صيغة التسليم السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي عليه أكثر الروايات. وأما زيادة وبركاته فقد وردت في بعض الروايات كما ذكرها المصنف هنا، وردت في بعض الروايات، ولكن الروايات الكثيرة بدونها. فالاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى بعض الأحيان بهذه اللفظة فقال وبركاته فلا بأس بذلك عملا لهذه الرواية. وفي هذا الحديث أن الواجب تسليمتان، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، خلافا لمن ظن أو زعم أنه تكفي تسليمة واحدة عن يمينه، بل لا بد من تسليمتين. هذا في فريضة متأكد. أما في النافلة فبعض العلماء يقول تكفي تسليمة، وفي صلاة الجنازة هذا معلوم أن التسليمة واحدة. أما الفريضة فإنه لا بد من تسليمتين، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، فلا يقتصر على تسليمة واحدة. نعم. بعد وصلنا الدعاء بعد الصلاة، بعد وصلنا الدعاء في آخر الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. الإنسان عند دعاء ينبغي أن يجعله في آخر الصلاة قبل السلام، لأن هذا أقرب للإجابة وأفضل، لأنه ما لا يزال في صلاة. فالذي عنده أدعية ينبغي أن يجعلها قبل السلام، وإذا دعا بعد السلام فلا بأس، لكنه دعاء جماعي وإنما دعاء انفرادي، كل يدعو لنفسه بما سيسر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. لا مانع إذا كان تأخر قليلا وفأت بهذا الدعاء فلا بأس، أما التأخر الكثير عن الإمام لا، إنما جعل الإمام ليتم به لا تتأخر كثيرا. نعم. إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود، إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر، يعني إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. وهل أطلق على أنبياء بني إسرائيل أنهم رسل؟ ما أطلق عليه، أطلق على عيسى عليه السلام رسول، على موسى وهارون وسلام، وأطلق على عيسى عليه السلام رسول. أما بقيتهم فهم أنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنهم بعثوا بالتوراة، بعثوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وكل من جاء بعد موسى عليه السلام من الأنبياء فإنه مبعوث بالتوراة، حتى عيسى عليه السلام مبعوث بالتوراة، إلا أنه خص ببعض التشريعات والنسخ لما في التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. إذا صليت عليه بالوارد في حديث بشير بن سعد فهو أفضل وأكمل، وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل وسلم عليه يكفي هذا، أو صلى الله عليه وسلم يكفي هذا. نعم. لم يرد هذا، لم يرد الدعاء في التشهد الأول، وإنما هذا في التشهد الأخير. والتشهد الأول المطلوب تخفيفه، والإسراع بالقيام، ولا يتغير المصلي لا الإمام ولا غيره ولا المنفرد، لا يتغير، وإنما يأتي بالتشهد الأول بسرعة ويقوم يبادر بالقيام ولا يجلس للدعاء. نعم. يظهر انه من كلام اهل العلم يعرفون الصلاه، فيقولون الصلاه عباده مفتتحه ب يقولون الصلاه اقوال، يعرفون الصلاة فيقولون الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريفها. وأما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا نعم، هذا حديث، هذا حديث لفظ حديث وارد. نعم نعم، في الشرع عندكم. نعم. نعم، حكمة المحيا والممات، حكمة المحيا المراد بها حكمة الحياة الدنيا، وحكمة الممات يدخل فيها ما عند الاحتضار وما في القبر، هذه حكمة الممات. نعم. وإيش يقول؟ لا، يقتصر على الوارد، على لفظ الحديث: من عذاب القبر، قولك من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، قولك من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. نعم. ما قلنا هذا، قلنا في التشهد الأخير يأتي في التشهد الأول ثم يضيف إليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما وردت في الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له، ويحرص على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من الأربع، وحديث أبي بكر اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا إلى آخره، ثم يدعو بما سيستغفر. ما قلنا أنه يقتصر على التشهد، هذا في الأول، التشهد الأول فقط. نعم. لا يسلم عن اليمين وعن الشمال، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة المأموم يكمل يسلم على الشمال. نعم. لا أعرف دليل على هذا، يعني قصر وبركاته على اليمين ما أعرف، قال به بعض العلماء لكن لا أعرف لهم دليلا. نعم. تمرين فعلهم هذا لا يجوز، الواجب أن يصلوا مع المسلمين، إذا أذن المؤذنون يؤذنون معهم، إذا كانوا يصلون في مكانهم يأمرون المؤذن فيؤذن مع الناس مع المؤذنين، ثم تقام الصلاة ويصلون مع الناس، ثم بعد ذلك يعملون ما جاءوا من أجله من التمرين على مجال أو الرياضة، ولا يؤخرون الصلاة، يخالفون الناس، يصلون بعد الناس. وأيضا إذا كان عندهم مساجد قريبة منهم فلا يسعهم أنهم ينفردون ويصلون وحدهم في مكانه، وكل المساجد يصلون ويرجعون لعملهم، المهم أنهم لا يختلفون عن الناس، لا يكون لهم صلاة لحالهم وجماعة لحالهم يتأخرون عن الناس، على غير سائل. وكما ذكر السائل ان هذا يكون وسيله لاهمال الصلاه من بعضهم، ترك الصلاه من بعضهم، لان الناس لا ينضبطون، اذا لم ينضبطوا تفرقوا، لازم نضبطهم على الصلاه في اول وقتها مع الناس مع الجماعه مع المساجد. نعم. ولن الظهار ليس طلاقا وليست مطلقة، فإنما هو يمين يحرم عليه أن يمسها حتى يقدم الكفارة، فتمنع نفسها منه حتى يكفر عن الظهار، تمنع نفسها، ولا هي زوجته، والظهار ليس طلاقا إنما هو يمين فقط، يمين مكفرة. نعم. عليك بالتوبة هو المحافظة على الصلاة في المستقبل والصيام، وأما ما فات فلا تقوى، لأن فترة ترك الصلاة فترة كفر، ولما تبت إلى الله عز وجل دخلت في الإسلام من جديد، تحافظ على الصلاة بعد توبتك والله يتوب علينا وعليك، الله يتوب على من تاب. نعم. إذا كانت لا تقدر على الصوم بسبب المرض فليس عليها القيام، وإنما عليها إطعام. إذا كانت لا تقدر على الصيام بسبب المرض حتى ماتت في مرضها فليس عليها القيام، وإنما عليها إطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا ان شاء الله. نعم. لا، هذه مصارفة، لازم من التقابض، لازم من التقابض في النذر. فإذا كان المقصود أنهم يسلمون لك ريالات هنا سعودية ويسلمون بدلها نقود في بلدهم من عملة أخرى، هذا الصرف ولا يجوز إلا بالتقابض. أما إن كان المقصود أنهم تصرف لهم الدولارات أو عملة بلد من هنا، تأخذ الدراهم السعودية تعطيهم بدلها عملة البلد التي يريدونها، ثم تأخذ عملة هذه البلد بعد قبضهم لها تحولها لهم تحويل، لا مانع التحويل، ما في بأس. أما أن تأخذ النقود ولا تدفع بدلها إلا في بلد آخر فهذا لا يجوز، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس ولا يؤخر إلى بلد آخر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث في بيان الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة، وهي أذكار عظيمة ينبغي المحافظة عليها لما فيها من الفضل العظيم ولما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ولما فيها من اعتراف العبد بالتقصير. والعبد دائما بحال اسم إلى ذكر الله وبحاجة إلى دعائه، وأدبار الصلوات مظنة الإجابة. فإذا أتى بهذه الأذكار وهذه الأدعية بعد الفراغ من صلاته فإنها تكون مكملة لصلاته، وتكون أيضا فرصة لرفع حوائجه إلى ربه في وقت هو مظنة الإجابة. فينبغي التعرف على هذه الأذكار والمحافظة على الإتيان بها. ففي الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وفتنة الدنيا وعذاب القبر. نعم. حديث نعم. كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دبر كل صلاة المراد به بعد الصلاة، ودبر الشيء دبر الشيء مؤخر، وقبل الشيء مقدم. فالدبر للمؤخر والقبل للمقدم. ويطلق الدبر ويراد به ما كان بعد الشيء، ما كان بعد الشيء وبعد الفراغ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم، فقول الراوي رضي الله عنه دبر كل صلاة، يحتمل أن المراد في آخر الصلاة، ويحتمل أن المراد بعد الفراغ من الصلاة، لأن اللفظ محتمل للأمرين، والجمهور على الثاني، على أن المراد ما كان بعد الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان أن الأفضل أن يكون ذلك في آخر الصلاة، لأن الدعاء، يقولون لأن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. فلو أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة يكون أحسن. لكن قوله لا إله إلا الله هذا لا شك أن المراد ما كان بعد الصلاة، أما ما يأتي اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخره فهذا هو المستمع، أنه في آخر الصلاة وأنه بعد الفراغ منه. أما هذا الذكر الذي رواه المغيرة رضي الله عنه لا شك أن المراد به بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا إرساله بعد كل صلاة. فيه الاعتراف بالوحدانية لله عز وجل، اعتراف الوحدانية لله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة، لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص والعروة الوثقى. وتقدم بيانها أكثر من مرة، بيان معناها اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتراف لأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا مانع منه، لا أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله، وما منعه الله لا أحد يستطيع تحصيله وإيجاده، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. هذا كقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ففيه التعلق بالله عز وجل وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المراد به الغنى، الجد بالفتح المراد به الغنى. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده الغنى بالمال، الله لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال لا تنفع عند الله عز وجل، ولا الجاه ولا النسب ولا الأولاد، كل هذه أمور تضمحل وتزول. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في هذا الحديث فضيلة الإتيان بهذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة والمداومة عليه، لأن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره يدل على الاستمرار، وأن هذا الذكر يقال بعد كل صلاة، وأنه يرفع به الصوت كما قال ابن عباس إن رفع الصوت للذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف انصراف الناس من الصلاة بسماع الذكر، الجهر به ثم لكن لا بصوت جماعي كما يفعل المبتدعة وإنما كل يذكر الله منفردا بنفسه ولا يرتبط بأصوات الآخرين فيكون على شكل أناشيد أو ترانيم، هذا من البدع. وإنما كل مسلم يذكر الله منفردا ويجهر بذلك بعد الفريضة. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الكلمات دبر كل صلاة، كان يهل بهن دبر كل صلاة، يهل يعني يرفع صوته بها دبر كل صلاة، هذا عرفناه. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك، العوذ معناه الالتجاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من الجبن. الجبن صفة نفسية معناه الضعف والخوف، الخوف من العدو، فإن الجبان يمتنع من الجهاد في سبيل الله، ويمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمتنع من قول الحق بسبب الجبن، لأن الجبن يمنعه، بخلاف الشجاع، فالجبن ضد الشجاع. الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله على كلمة الحق يقولها إذا ناسب المقام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقوم بهذا أهل الشجاعة. أما الجبناء فإنهم محجمون عن هذه الأمور خوفا على أنفسهم، فالجبن يمنع الإنسان من هذه الأعمال الجليلة. والبخل يمنع الإنسان من أداء الزكاة، ويمنع الإنسان من الإحسان بسبب البخل. والبخل صفة سمينة قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه، وذم أهله ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكثرون ما آتاهم الله من فضله. فالبخل صفة ذميمة، بخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب، يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجبة عليه، يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه، الإنفاق على من تلزمه مؤونته أو يحمله على التقتير والتبليغ. فالبخل صفة ذميمة، وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه، وذم أهله ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكثرون ما آتاهم الله من فضله. فالبخل صفة ذميمة، بخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب، يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجبة عليه، يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه، الإنفاق على من تلزمه معونته أو يحمله على التقتير والتضييق. فالبخل صفة ذميمة وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، يعني إلى الهرم، الهرم الذي يعيد الإنسان إلى حالة الطفولة أو أقل، ويضعف عقله وتضعف مداركه ويضعف جسمه فيصبح أقل من الطفل. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الحال، أن يرد إلى أرض العمر، لما يحصل في ذلك من الضعف ومن ضياع العقل ومن التصرفات غير اللائقة. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة هي الابتلاء والامتحان. فتنة الدنيا الانشغال بملاذها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس أو كثير من الناس يفتن بطلب الدنيا عن طلب الآخرة، وكل وقته يصرفه للجري وراء مطامع الدنيا، ربما يشغله ذلك عن أداء الفرائض. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يلهيه عن ذكر الله، الانشغال بالدنيا يلهي عن ذكر الله. والدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى، ضرتان. فالدنيا خطرها شديد على الإنسان إذا مال إليها وتعلق بها، شغلته عن الآخرة، هي فتنة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب الحضر. تقدم هذا أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، ففي هذا إثبات عذاب القبر، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. عذاب القبر حق ثابت بأدلة متواترة في الكتاب والسنة، فلا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم، وهو من أمور البرزة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله أنه غيب عنا عذاب القبر، لأن الناس لو رأوا عذاب القبر لفزعوا ولما تداخلوا. فمن حكمته ورحمته أن غيب عنهم عذاب القبر، فهم لا يدركون هذا. ولو فتحوا القبر ما أحسوا أن صاحبه في نعيم أو أنه في عذاب، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من أمور البرزخ، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه حق وثابت وموجود. ففي هذا الحديث الاستعاذة بالله من هذه الأمور، من الجبن ومن البخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وكلها آفات، كلها آفات خطرة. إذا وقي الإنسان منها فإنه يسلم في دنياه وفي آخرته. ويقول الحديث المداومة على الإتيان بهذه التعوذات دور كل صلاة، لأن المسلم بحاجة إليها. نعم. عن ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا يضاف إلى الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاستغفار بعد السلام مباشرة وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف، يقول وبعد ما يسلم مباشرة وهو متوجه إلى القبلة ثم ينصرف إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه ويأتي ببقية الأذكار وهو متوجه إلى أصحابه. استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا وهو متوجه إلى القبلة بعد السلام مباشرة. والحكمة للاستغفار في هذا الموطن استشعار النفس من الإنسان والتقصير في صلاته، فهو يستغفر الله مما يحفظ الصلاة من خلل ونقص ووساوس، لأن الإنسان مهما حاول فإنه عرضة للنقص ولا يستطيع أن يكمل الصلاة كلها على الوجه المطلوب، لا بد من خلل ولا بد من نقص لا بد من غفلة، فهو يستغفر ليرقع هذا الخلل. هذا اعتراف بالنفس ودفع للإعجاب العباد. اللهم أنت السلام، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسمائه السلام ومعناه السالم من الآفات والتغيرات، فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، وهو أيضا يسلم عباده، هو المسلم لعباده من الآفات، فهو السلام ومنه السلام، هو سبحانه السلام ومنه السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت هذه اللفظة ثناء على الله سبحانه وتعالى والبركة، ثبوت الخير ودوامه، وهذه اللفظة لا تقال إلا في حق سبحانه، لا يقال للمخلوق تبارك تبارك فلان، وإنما هذا خاص بالله، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، فلا يقال فلان تبارك أو فلان أو تبارك علينا يا فلان، فلا كلام لا يجوز في حق المخلوق، إنما يقال فلان مبارك، يقال فلان مبارك لا بأس، أما تبارك هذه لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. يا ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه أو الذي يكرمه عباده، فهو يكرم عباده وهو يكرم من عباده ويجل ويعظم. وكلمة هذا الجلال والإكرام كلمة عظيمة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ويقول يا ذا الجلال والإكرام قال قد استجيب لك. وقال عليه الصلاة والسلام ألفوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني داوموا على هذا اللفظ. فهذه كلمة عظيمة وثناء على الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية الإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات، وهذا الدعاء بعد السلام مباشرة وقبل أن ينصرف الإمام، والمأموم يقولها بعد السلام مباشرة أيضا. قال العلماء ولا ينبغي للإمام أن يدفع مستقبل القبلة، بل عليه إذا قال هذا الدعاء أن ينصرف إلى المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فمن بقي مستقبلا للقبلة ومستدبرا للمأمومين فقد خالف السنة، يكون هذا من البدع. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبقى متوجها للقبلة إلى أن يفرغ من هذا الدعاء الاستغفار الثلاث، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. ولا ينبغي للإمام للمأموم أيضا أن يقوم، لا ينبغي للمأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، لأنه ربما يقرأ شيء، ربما يكون الإمام قد نسي شيء من الصلاة، انتهى عن شيء. فإذا انصرف المأموم قبل انصراف الإمام ربما يفوت عليه ما يقرأ، فينتظر المأموم حتى ينصرف الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا بالانصراف. فالمأموم يدعو حتى ينصرف الإمام، فإذا انصرف فهذا دليل على أن الصلاة قد انتهت. أما قبل أن ينصرف فربما يكون هناك نقص في الصلاة أو سهو حصل في الصلاة. نعم. وهذا أيضا من الأذكار التي يقال أدبار الصلوات، من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أن التكبير 34. هذا الحديث له سبب، وهو أن فقراء الصحابة فقراء الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق. أهل الدثور يعني أهل الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له. فذهبوا فلما سمع إخوانهم الأغنياء هذا صاروا يقولون مثلهم. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول وصاروا يقولون مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا سبب الحديث من سبح الله 33 لأن يقول سبحان الله وحمد الله 33 لأن يقول الحمد لله وكبر الله 33 لأن يقول الله أكبر. كل كلمة 33 المجموع 99 كلمة 99 اسما من احصاها دخل الجنة. ثم يقول تماما بأن لا إله إلا الله غفرت له الخطايا غفرها الله له وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان. وزبد البحر كثير لا أعلمه إلا الله. فإذا كانت لو قدر أن ذنوب العبد كثرت حتى قارب مثل زبد البحر فإن الله يغفرها لهذا الذكر 100 كلمة. وهذا فضل عظيم. وفي رواية والتكبير 34 بدل لا إله إلا الله يقول الله أكبر 34 فتكون مسلمة المئة. فإذا فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فهذا كله. يقول مرة كل كلمة 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله فحسن. وفي بعض المرات يزيد في التكبير واحدة فيكون 34 مع 33 و33 يكون المجموع 100 فيكون بدل التهليلة تكبيرة. هذه الصفة أيضا مشروعة إذا فعلها بعض الأحيان فلا بأس. وفي صفة ثالثة أنه يقول سبحان الله 25 الحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 هذه كم؟ هذه 100 يعني 4 كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كل واحدة 25 ويكون المجموع 100. فإذا فعل هذا بعض الأحيان أيضا فحسن لأنه يعرف. وفي بعض الروايات أن التكبير أن التكبير 10 مرات والتحميد 10 مرات والتكبير 10 مرات لا إله إلا الله 10 مرات فيكون المجموع 40 كلمة. وإذا اقتصر على هذا بعض الأحيان أيضا فحسن لوروده. ولكن الأكمل والأفضل هو الصفة الأولى لا إله سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ويقول تماما لا إله إلا الله لولا شريك له. هذا أكمل صفات هذا الذكر. وإذا جاء بالصفات الأخرى في بعض المرات فحسن وفيه عمل في جميع الروايات. فدل هذا الحديث على المحافظة على هذه الأذكار. وإذا عدها بأصابعه وأصابع يديه فهو أفضل، والاقتصار على اليد اليمنى أيضا أفضل، وإن عدها بأصابع يديه اليمنى واليسرى فحسن، لأن الأصابع مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة، فيعد بأصابعه هذا أفضل. وإن عدها بحصى حصيات يكون معه، أو عدها بخرج سبحة، وكل ذلك لا بأس، كل ذلك لا بأس، ولكن العد بالأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، تثبيت بالأصابع، وقال إنهن مستنطقات، ولأنه يستعمل أصابعه في ذكر الله عز وجل. ولو عد بغير ذلك من الحصى أو خرج السبحة فلا تنسى بذلك أيضا. لا هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ ألا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا من الأذكار التي تقال دبر الصلوات المحفوظة، يضاف إلى الأذكار التي مرت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي هذا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بأنه يحبه، هذه ميزة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه. وفيه أن من أحب شخصا في الله، أن أحبه في الله، فإنه ينبغي أن يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بذلك: اللهم أعني على ذكر، فيه طلب العون من الله، وفي هذا التبري من الحول والقوة، وأن الإنسان بحاجة إلى إعانة الله على ذكره وعبادته. أعني على ذكرك، ذكرك بجميع الطاعات، الذكر يشمل كل الطاعات القولية والفعلية، البدنية والقلبية واللسانية، كل الطاعات ذكر لله عز وجل، الواجبات والمستحبات كلها ذكر لله عز وجل. أعني على ذكرك وشكرك على النعم، لأن الإنسان لا يزال في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطن، والنعم بحاجة إلى الشكر، والإنسان لا يستطيع القيام بشكر الله إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في الإتيان بالعبادة على الوجه الحسن الوجه المشروع، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع المشتمل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن صورة العبادة من غير إخلاص أو من غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون عبادة، تكون عبادة باطلة. إذا دخلها الشرك والرياء صارت باطلة. إذا لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت باطلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس الشأن في صورة العبادة ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن في الإحسان، الشأن في إحسان العبادة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لنبلوهم أيهم أحسن عمل. ليس المقصود كثرة العمل، فأنت تسأل الله أن يوفقك لهذا ويعينك عليه على حسن العبادة، فهذا دعاء عظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيه حاجة العبد إلى إعانة الله عز وجل واعتراف بالعجز لولا إعانة الله، وفيه أيضا مشروعية ذكر الله وشكره سبحانه على نعمه وإحسان العمل على الصفة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن العبرة بإحسان العمل ليست العبرة بكثرة العمل أو صورة العمل فقط. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رجل المسلم سورة ثلاث مكتوبة ومنعني من الكفر بيمن إلا الموت، رواه الشعبي وأحمد بن وزاد به الطبراني وقل هو الله أحد.
وهذا الحديث فيه إضافة أيضا الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص، وفي أحاديث أخرى وقراءة المعوذتين، وأن هذا من الأذكار المشروعة بعد الصلوات: قراءة آية الكرسي، قراءة سورة الإخلاص، قراءة المعوذتين، لما تشتمل عليه هذه الآية العظيمة آية الكرسي، ولما تشتمل عليه سورة الإخلاص، ولما تشتمل عليه المعوذتان من المعاني العظيمة. من قرأ آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. سميت آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي مخلوق عظيم يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو غير العرش. الكرسي غير العرش، الكرسي ثم العرش، والعرش أعظم من الكرسي. العرش هو أعظم المخلوقات ثم يليه الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. وهذه السورة صارت أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه، لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات في أسمائه والصفات، فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال، ونفى عن نفسه فيها صفات النقص، فكلها نفي وإثبات، نفي للنقائص عن الله وإثبات للكمالات، وهي خالصة لذلك، خالصة لأسماء الله وصفاته. ومن قرأها في ليلة عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة. وإذا قرأها بعد دبر كل صلاة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وفيه تقدير لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم الموت، لأن الجنة إنما تكون بعد الموت، لأن الجنة في الدار الآخرة، الجنة في الدار الآخرة ولا يصار إليها إلا بعد الموت. أما الدنيا فليس فيها، ليست فيها الجنة. ففي هذا الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، ومشروعية قراءة سورة الإخلاص لأنها تعدل ثلث القرآن لما تشتمل عليه من صفات الله عز وجل. ولما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة من صلاته، واستغرب منه بعض الناس هذا وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لما يفعل هذا. فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة، فهي سورة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. والحكمة في أنها تعدل ثلث القرآن، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا يسمى تفسير سورة الإخلاص، ويسمى جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قالوا: لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم في التوحيد، وقسم في الأخبار، قسم في الأخبار الماضية والمستقبلة، وقسم في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، هذه أقسام القرآن على سبيل الإجمال: توحيد وقصص وهو الأخبار، وأحكام وهو بيان الحلال والحرام والواجب والمستحب والممنوع والمحرم. فسورة الإخلاص تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد، تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن. والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لما فيهما من التحرز من السحر والسحرة، والتحرز من الشيطان الوسواس من وساوسه وشروره، ففيهما التحرز من شياطين الإنس والتحرز من شياطين الجن ومن شرورهم. فلذلك ينبغي المداومة على قراءة هذه الآية، آية الكرسي والسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في أدبار الصلوات. قالوا: ويكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، أما في بقية الصلوات فيقرأها مرة مرة. هذا من فضائل الأذكار، الإنسان بحاجة إلى ذلك. نعم. انتهت الأذكار التي تقال بعد الصلوات، فعرفنا أنها تكون على النحو التالي: أولا إذا سلم مباشرة يستغفر الله ثلاثة، نعم، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد كل صلاة. وبعد صلاة الفجر تهليلات العشر، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد المغرب وبعد العشاء، أو بعد الفجر، بعد المغرب وبعد الفجر. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم يسبح الله 33، ويكبر الله 33، ويحمد الله 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا دبر كل صلاة. ثم يقرأ آية الكرسي وآية الإخلاص وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة أيضا، ويكرر السورة الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب 33. هذه هي الأذكار التي تقال بعد أدبار الصلوات. ويستعيذ كذلك بالله من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر أيضا بعد كل صلاة. هذه هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات، تختص الفجر والمغرب بالتهليلات العشر، وتختص ثاني أيضا بتكرار السور الثلاث ثلاث مرات. نعم. موجود في غيرها، في غير القلوب، موجود في هذه القلوب. نعم.
وعلى الله
عز وجل أن الله عز وجل قال: مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم مع جماعة من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في المدينة يتفقهون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بحاجة إلى الرجوع إلى أهلهم، وهم شباب بحاجة إلى الرجوع إلى أهلهم، أذن لهم وأوصاهم بوصايا، من جملتها أنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم، أقرأكم أو أخبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا فيه مشروعية الابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في الأقوال والأفعال، ما كان واجبا فعلى سبيل الوجوب، وما كان مستحبا فعلى سبيل الاستحباب. فدل على دل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما رأيتموني أصلي، من رآه صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه يصلي كما رآه، ومن لم يره بعينه فإنه يصلي كما ثبت في الأحاديث، في الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. فإن الأحاديث الصحيحة تعطيك صورة الصلاة التي كان يصليها كأنك تشاهده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ما كان منها من الواجب فهو واجب، وما كان من المستحب فهو مستحب على التفاصيل السابقة في الأحاديث. فدل على أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى في الصلاة، من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إلغاؤه ومنعه، يجب إلغاؤه ومنعه، وأنه لا يثبت في الصلاة أي شيء ولو كان نية صاحبه حسنة ويريد الثواب، لكن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نرجع إلى الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بها، وما لم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه. غاية التحذير قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بعد حديث مالك بن الحويرث، هذا من فقه المؤلف رحمه الله، أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بحسب استطاعته، فالذي لا يستطيعه لا يطالب به. فالمريض يصلي على حسب استطاعته، والخائف في صلاة الخوف يصلي على حسب استطاعته. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما هو على وجود الاستطاعة، ومن لم يستطع فإنه يأتي بما يستطيع ولا يؤاخذ بالشيء الذي لا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. الرسول صلى الله عليه وسلم زار عمران بن حصين من مرض أصابه بسبب البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. دل على أن القيام ركن في الفريضة، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم تستطع القيام